لأن المقصود أن يبين أنه صاع من طعام. ولهذا جاء في رواية البخاري: كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام. استمع: وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. والبر نادر نادر أن يأكل أهل المدينة، لكنه موجود، بدليل حديث عبادة بن الصامت في الربا قال: الذهب بالذهب إيش؟ كمل. والبر بالبر، مما يدل على أن البر له وجود لكنه ليس غالب أطعمتهم، فلهذا لم يذكر أبو سعيد رضي الله عنه في أطعمتهم في صدقة الفطر إلا أربعة. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب بن أبي ذباب بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله
عندنا بالضم ذباب عندي بالضم نعم بالضم طيب التشكيل الغالب اللي عندي النص هذه مضبوطة في الشكل نعم.
قال أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
نعم، هذا هو الوقت الأفضل. الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العيد في الفطر ليتسع الوقت لإخراج الزكاة فيه، ولأنها إذا أخرجت إلى الفقير في ذلك اليوم انتفع بها ذلك اليوم، لكن لو تخرج إليه قبل ذلك ربما يأكلها ويأتي يوم العيد وليس عنده منها شيء. فلهذا كان أفضل وقت تخرج فيه هو صباح يوم العيد قبل الصلاة. فإن أخرجها قبل ذلك فالجواب، إن أخرجها بعد غروب الشمس أي بعد ثبوت دخول شهر شوال فلا إشكال في جوازها، لأنها أخرجت بعد ثبوت الفطر وهي تسمى إيش؟ صدقة الفطر. فإذا ثبت دخول شهر شوال جاز إخراجها في الليل. قبل ذلك يتجوز قبل ذلك بيوم أو يومين، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يؤدونها قبل ذلك بيوم أو يومين. وأما من توسع في هذا وقال إنه يجوز أن تخرج من حين دخول رمضان فقوله ضعيف، لأن إضافتها إلى الفطر يدل على أنها مقرونة به. بعد الصلاة لا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. مقبولة ولا غير مقبولة؟ غير مقبولة، يعني غير مقبولة على أن زكاة فطر، فالإنسان لا يسلم من إثمها، لكنها تكون صدقة، صدقة من الصدقات لأنها تنفع الفقير. وقول بعض الفقهاء رحمهم الله إنها تكره في يوم العيد وتجزئ قول ضعيف يرد هذا الحديث. لكن لو أن الإنسان جهل فجاء وقت العيد مباغتا ولم يتيسر له إخراجها قبل صلاة العيد، فله أن يخرجها بعد صلاة العيد على أنها مقضية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم نعم. لا مو بالظاهر، ظاهر أن التنويع. لا، ولهذا نقول احتر، أخرجها في يوم 29، إذا أخرجها في يوم 29 صار قبل العيد بيوم، وإذا تم الشهر صار قبل العيد بيوم. إذا خاطر فهو إذا ثبت أنه أخرجها في 28، في 28 يقضيه. ايش الأقط؟ هذا البقل، البقل عبارة عن لبن يطبخ ثم يقرص قرصان. نعم، لا الحجاج يعطيك قرصا منه غدا ان شاء الله. نعم، ايش مصر؟ ما في مصر، يمكن هو موجود عندهم بعد. هنا على كل حال إذا وريته الرياض غدا إن شاء الله ما هم مشكلة. نعم، أحد منكم يجهله بعد أن نخليه يأتي به علنا؟ ما تعجبه، إذا تأتي به إن شاء الله ليلة السبت وقرص واحد يكفي. نعم، إيش البر؟ إيه الشعير اللي ما يؤكل، الشعير ما يؤكل، هذا سبق أن البحث فيها. هل إننا نعتبر اللفظ؟ إن اعتبرنا اللفظ قلنا يجزي ما يسمى شعيرا أو زبيبا أو أقطا أو برا، وإن اعتبرنا المعنى قلنا لا، ما إذا لم يكن قوتا فإنه لا يجزي، وهذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. فإذا كان الإنسان إذا أعطي صاع من الشعير أعطاه الشاة أو البقرة أو البعير أو الحمار، فكيف يقال أنه طعمة للمساكين؟ نعم، كم؟
ثلاثة.
باب إثم مانع الزكاة.
إيش؟ إيش؟ ما شاء الله جاءت على طول. شوف يا رياض اللي ما يعرفها يعرفها الآن. سمى كلب عندكم؟ لا، هي ثور. يقول الحريري: وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. كلب يعني في فمه أقط، هو يسمى ثور. أنا ظننت أنك يسمى عندكم كلب، أصلا ما عندكم ده. طيب رد على صاحبك. نعم، نعم.
باب إثم مانع الزكاة. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم.
قول مانع الزكاة يعني زكاة المال، هذا الإثم هل نقول إنه في منع زكاة الأموال المتفق عليها أو حتى المختلف فيها؟ فمثل عروض التجارة فيها خلاف هل فيها زكاة أو لا، الحلي حلي النساء فيه خلاف هل فيها زكاة أو لا، وما أشبه ذلك. فإذا منع الإنسان زكاة ما فيه الخلاف فهل نقول إن هذا الخلاف يرفع الإثم عنه؟ الجواب لا، نقول في هذا تفصيل، إن كان يعتقد وجوب الزكاة فيما منع زكاته فلا فرق بين المتفق عليه والمختلف فيه، وإن كان لا يعتقد ذلك فهذا لا إثم عليه. يعني لو قال إنه يتبع من يقول لا زكاة في العروض لا زكاة في الحلي لأنه يرى أن قوله أصح، هذا لا شيء عليه. لكن إذا قال إنه يرى وجوب الزكاة في هذا ومنع فلا فرق بين أن يمنع ما اتفق الناس على وجوب الزكاة فيه أو لا. ثم إن مانع الزكاة هل يكفر أو لا يكفر؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يكفر لأن الزكاة أحد أركان الإسلام، ولأن الله قال فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ولأن الله تعالى جعلها أي الزكاة قرينة الصلاة في كثير من الآيات، ولأن الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني وإن لم يفعلوا إيش فليسوا إخوانا لنا في الدين، والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر، لأن الكبائر مهما كبرت إذا لم تكن كفرا فإنها لا تخرج من الأخوة في الدين. أفهمتم؟ ليس أعظم من قتل المؤمن ولا من قتال المؤمنين بعضهم لبعض، ومع ذلك لا يخرج به الإنسان من الإسلام. فالمسألة خطيرة جدا، منع الزكاة والمقصود والمراد منعها بخلا وتهاونا، وأما من جحد وجوبها فهذا له شيء آخر. ولا يخفى أن من منعها يجب قتاله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين قاتل مانع الزكاة. لكن هل يكفر؟ هذا هو السؤال، هل يكفر أو لا؟ قلنا الآن إن فيه خلافا، فمن العلماء من قال إنه يكفر وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومنهم من قال إنه لا يكفر، وسيأتي في الحديث الذي ساقه المؤلف ما يرجح أحد الأمرين. ولكن إذا منع بخلا مع إقراره بوجوبها ثم مات، فهل تؤدى من تركته أو لا؟ نقول يجب أن تؤدى من تركته لأنها حق الغير، فهي كالدين في ذمة الميت. لكن هل تبرأ بها ذمته إذا أخرجوها يخرجها الورثة؟ الصحيح أنها لا تبرأ الذمة، وأنه سيعاقب عليها عقاب من لم يخرج عنه، لأنه مات على أنه إيش لا يخرجه. أي فائدة إذا خرج الورثة؟ فالصحيح الذي لا شك فيه عندنا وهو الذي تقتضيه قواعد الشريعة كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب سنن أبي داود أنه لا تجزئ، أنه لا تبرأ ذمته لإخراج الورثة زكاته بعد موته، وهذا واضح. فإذا قال قائل إذا كانت لا تبرأ ذمته فما الفائدة إلا الضرر على الورثة؟ صح، إذا قلنا لا تبرأ الذمة بذلك فلا فائدة إلا أننا نضر الورثة بذلك. قلنا هذا إيراد قوي، لكن لما كانت الزكاة يتعلق بها حق المستحقين لها صار لا بد أن نعطي أهل الحقوق حقهم. نعم.
حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جنحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
هذا حديث عظيم. نبدأ بالأول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة. حق الذهب والفضة أنواع: واجب ومستحب. فمن الواجب الزكاة وهو أعظم ما يجب، وهو يعني هذا الحق أعظم ما يجب فيها، لأن إيتاء الزكاة من أركان الإسلام. ثم الواجب من دين ونفقة وضيافة وإطعام جائع وكسوة عار وما أشبه ذلك. ثم ما كان على وجه الاستحباب كإقراضها لمحتاج إلى القرض، فإن هذا من حقها. إذا كان لديك فضل مال وكان عندك وطلب أخوك أن تقرضه فإن هذا من حقها أن تقرضه، لكنه ليس بواجب وإنما هو سنة. والمقصود الحق هنا في هذا الحديث الحق الواجب، المقصود الحق الواجب، لأن الحق الذي ليس بواجب ليس فيه إثم وليس عليه عقوبة. إذن أعلى ما يكون من حق الذهب والفضة ما هو؟ الزكاة. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها. وقول ما من صاحب ذهب ولا فضة هذا عام يشمل كل من عنده ذهب وفضة، سواء كانت دنانير أو كبرا أو حليا أو أواني أو غير ذلك. الحديث عام، ما من صاحب ذهب ولا فضة، فمن أخرج نوعا من الذهب والفضة مما قال إنه لا زكاة فيه فعليه الدليل، لأن الأصل في العموم شموله لجميع أفراده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أننا نسلم على إيش؟ كل عبد صالح في السماء والأرض وإن لم نستحضره فإن سلامنا يشمله. كذلك صاحب الذهب والفضة يشمل كل من تملك ذهبا أو فضة على أي وجه كان. فمن أخرج الحلي قلنا عليك الدليل، ومن أخرج الأواني قلنا عليك الدليل، ومن أخرج التبر قطع الذهب والفضة قلنا عليك الدليل. وإلا فالأصل عبد الله، لا الأصل العموم، الأصل العموم حتى يوجد التخصيص. الإثم إلا نعم إلا إذا كان يوم القيامة، يوم هنا بالرفع على أنه خبر كان أو فاعل، وهو فاعل نعم لأن كان هنا تام. إلا إذا كان أي وقع يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، صفحت هذه الذهب والفضة صفائح من نار، ما هو من ذهب وفضة، من نار. ثم هذه النار أيضا فأحمي عليها في نار جهنم، فهي صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. قال بعض أهل العلم جنبه إذا ولى صاحب الحق ظهره، إذا ولى صاحب الحق ظهره، هذا ظهر، إذا ولاه جنبه هذا الجنب. يعني كأنهم يقولون إذا طلب صاحب الحق حق الفقير فإما أن يواجهه بوجه عبوس فيستحق العذاب على إيش؟ على الجبين، أو يعرض عن يمينا أو يسار فالعذاب على إيش؟ على الجنب، أو ينصرف عنه فالعذاب على الظهر. وقال بعض العلماء بل إن الله تعالى ذكر ذلك ليبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وكذلك في القرآن ليبين أن العقوبة تشمل جميع جهات البدن. فالجبين عبارة عن مستقبل البدن، والظهر عن قفاه، والجنب عن يمينه وشماله، فكأنه والعياذ بالله كأنه يلطخ في هذا من كل جانب، وهذا هو الأقرب. لأن الإنسان ربما يمنح حقها لكن بغير وجه عبوس، بل بوجه منطلق، يأتي الفقير يقول أعطي الزكاة، أهلا ومرحبا حياكم الله، الرزق على الله، وأبشر بالخير وانتظر الفرج من الله، ويدخل عليه من السرور ما يملأ المكان وهو مانع للزكاة. نعم، وكذلك ربما لا يولي ظهره ولا جنبه. فالذي يظهر لي والله أعلم أن المراد أن العقوبة تشمل جميع البدن من كل وجه، نسأل الله العافية. وهذه العقوبة شهدت لها، نعم شهدها في القرآن، قال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. كملها يعني. واحد أنت تمام. يعني الآية مطابق، الحديث مطابق للآية تماما. والمراد بكنز الذهب والفضة هو منع زكاتها، لأن مانعها يريد أن تتوفر له، وليس المراد بكنزها دفنها، بل لو كانت على ظهر جبل وهي لا تؤدي زكاتها فإنها كنز. طيب، يقول: فيقى بها جنبه وجبين وظهره كلما بردت أعيدت. في هذا دليل على أن البرودة والحرارة في ذات اليوم تكون، وأنه إذا مضى مدة بعد الحرارة العظيمة فإنها تبرد، لكن كلما بردت أعيدت. كلما هذه تدل على الفورية وأنها لا تتأخر عن أن إحمائها مرة أخرى، بل كلما بردت أعيدت تدل على التكرار والفورية، كقوله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه. كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني لا شهر ولا 100 سنة، 50,000 سنة وهو يعذب هذا العذاب. نعم. ثم يقول: حتى يقضى بين العباد، فهو في عذاب والعياذ بالله، والناس يقضى بينهم وكل ينصرف وهو والعياذ بالله معذب في هذا. ثم يرى سبيله، نعم، فيرى سبيله، وفي لفظ فيرى سبيله، يعني يوجه سبيله طريقه اما الى الجنه واما الى النار. هذا الحديث يدل على عظم عقوبه مانع الزكاه، ويدل على ان مانع الزكاه لا يكفر، على ان مانع الزكاه لا يكفر. ووجه الدلاله انه قال يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار، ومعلوم ان الكافر لا سبيل له الى الجنه، فيكون هذا الحديث يؤيد قول من يقول ان مانع الزكاه لا يكفر، لكن عليه هذا الاثم العظيم. يقول: قالوا: يا رسول الله، فالابل، وانما سالوا عن الابل لانهم اصحاب ابل، قال: ولأنهم أيضا يبتاعون الإبل ويشترونها تجارة، فهي تشبه الذهب والفضة من حيث أن الناس يبيعون بها يبيعونها ويشترونها للتجارة والتكسب، فلذلك ذكروا الإبل. قال: وما ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلقها يوم ولدها. هذا حق مستحب، يعني أنها إذا وردت الماء فإن من حقها أن يحلبها الإنسان ويعطيها الفقراء، لأن الفقراء إذا جاء ولد الإبل تشرئب نفوسهم إلى أن يعطوا منها، فمن حقها أن يحلبها يوم ولدها ويعطيها الفقراء، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا تطعه بأخفافها وتعظه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي هذا دليل على أن الإبل من الأموال الزكوية، وأن الزكاة تجب فيها، وهو كذلك، لكن لها شروط، ومن الشروط أن تكون سائمة، والسائمة هي الراعية التي ترعى الحول أو أكثره. ويأتي إن شاء الله فقرة الكلام عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: في الخيل، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها. استدل به أبو
اسم ما في قبل شيء.
طيب، قال: فأما التي هي له وزر، هكذا هو في أكثر النسخ التي
قال الخيل ثلاث مع أول حديث قيل يا رسول الله في الخيل
في شيخ، هذا أول ما تكلم عن الخيل. قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل: فأما التي هي له وزر، هكذا هو في أكثر النسخ التي التي هكذا، ووقع في بعضها الذي، وهو أوضح وأظهر. قوله صلى الله عليه وسلم: ونواء لأهل الإسلام، ونواء لأهل الإسلام هو بكسر النون وبالمد، أي مناوأة ومعاداة. قوله صلى الله عليه وسلم: ربطها في سبيل الله، أي أعدها للجهاد. وأصله من الربط، ومنه الرباط، وهو حبس الرجل نفسه في الثغر، وإعداده الأهبة لذلك. قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل: ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها. استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل، ومذهبه أنها إن كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها، وإن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا وجبت الزكاة، وهو بالخيار، إن شاء أخرج عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة. وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء: لا زكاة في الخيل بحال، للحديث السابق: ليس على المسلم في فرسه صدقة. وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بها، وقد يجب الجهاد بها إذا تعين. وقيل يحتمل أن المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته، وهذا على الندب. وقيل المراد حق الله مما يكسب من مال العدو على ظهورها، وهو خمس الغنيمة.
خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، غير أنه قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، ولم يقل منها حقها. وذكر فيه: لا يفقد منها فصيلا واحدا. وقال: يكوى بها جنباه وجبهته وظهره. وحدثني
لا يفقد منها
لا يفقد منها فصيلا واحدا.
والذي في الأصل في الرواية الأولى نعم
كذلك: لا يفقد منها فصيلا واحدا.
لعله أراد ما بعده، وهو قال: يكوى بها جنباه وجبهه وظهره، جبهته وظهره، وذلك يقول: يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. لكنها ما تكلم عليها النووي. أما لا يؤدي منها حقها أو لا يؤدي من حقها، واضح الاختلاف. وفي دليل على تحري الرواة رحمهم الله في نقل الألفاظ بدون زيادة وبدون نقص. وأظن هذا الحديث مما قلنا لكم قيدوه ولا لا؟ ها؟ لا لا يفقد منها فصيلا واحدا هي اللي بالرواية الأولى. الإشكال أنه قال ولم يقل نحق وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا مع أنه هي اللي بالرواية الأولى. إيه لكن الفصيل هذا يفقد في الإبل
وهو كذلك
قال ولا في واحد ها؟
ما من صاحب إبل هنا
إيه؟
لما تعبر البقر
إيه؟ نعم لا ما يصير لأن يكابع جنبه هذه في الذهب والفضة وهو في السياق قبل الإبل. طيب ها؟ اي نعم 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 الله كلما مر عليه ولها رد عليه اخرى.
نعم. وحدثني محمد بن عبد الملك الاموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
وهذا السياق صريح بأن المراد بالحق هو الزكاة.
وأحسن الله إليك أليس هذا اللفظ أصور من جهة كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها؟
نعم
والأول كلما مر عليه أولاها ردت عليه أخراها
هذا أقرب للتصور يعني.
قال سهيل فلا أدري أذكر البقر أم لا قالوا فالخيل يا رسول الله قال الخيل في نواصيها أو قال الخيل معقود في نواصيها. قال سهيل أنا أشك الخير إلى يوم القيامة. الخيل 3 فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها. ولو استنت شرفا أو شرفين كتب لها بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا.
من ظهورها يعني لو أن أحدا أراد أن يستعيره لم يمنع. وبطونها لعله إنزاء فحولها على خيل الآخرين.
وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورئاء الناس فذاك الذي هي عليه وزر. قالوا فالحمر يا رسول الله؟ قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد وساق الحديث. وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد وقال بدل عقصاء عقباء
وقال بدل
عقصاء عقباء وقال فيقوى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله. وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فا فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها تطأه ذات الظلف بظلفها تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا.